قال الإمام الذهبي رحمه الله: وأصاب صلى الله عليه وسلم 3 أرماح من سلاح بني قينقاع، وكان له رمح يقال له المدوى، وآخر يقال له المتثني، وحربة اسمها البيضاء، وأخرى صغيرة كالعكاز، وكان له مغفر من سلاح بني قينقاع، وآخر يقال له السبوق، وكانت له صلى الله عليه وسلم راية سوداء مربعة من نمرة مخملة تدعى العقاب. وأخرج أبو داود من حديث سماك بن حرب عن رجل من قومه عن آخر قال: رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء، وكانت ألويته بيضاء، وربما جعل فيها الأسود، وربما كانت من حمر بعض أزواجه، وكان فسطاطه يسمى الكن، وكان له محجن قدر ذراع أو أكثر يمشي ويركب به، ويعلقه بين يديه على بعيره، وكانت له مخصرة تسمى العرجون، وقضيب يسمى الممشوق، واسم قدح هلان، وكان له قدح مضبب غير الريان يقدر أكثر من نصف المد. وقال ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه: إن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر واتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. وكان له صلى الله عليه وسلم قدح من زجاج وثور من حجارة يتوضأ منه كثيرا، ومخضب من شبه، وركوة تسمى الصادرة، ومغسل من صفر، وربعة آداها له المقوقس يجعل فيها المرآة، ومشط من عاج، والمكحلة والمقص والسواك، وكانت له نعلان ستيتان، وقصعة وسرير وقطيفة، وكان يتبخر بالعود والكافور صلى الله عليه وسلم. الكلام هذه الليلة إن شاء الله على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن ما زلنا مع الإمام الذهبي رحمه الله في باب سلاح صلى الله عليه وسلم وأدرعه. ولعل سائلا يسأل: ما هي الفائدة في معرفة أنواع سلاح رسول الله، وما هي الفائدة في معرفة أدرعه والسلاح والدرع؟ ليس من الأعمال الصلاة، الصيام، الحج؟ الجواب: من أحب شيئا أكثر من ذكري، من أحب شيء أكثر من ذكري. فأنت إذا أحببت المصطفى عليه الصلاة والسلام لا بد أن تعلم كيفية وضوئه، صلاته، صيامه، حجه، كيف يلبس، كيف يمشي، كيف يستاب، لتتشبه به. ولا بد من أن تحرص على أن تعلم كيف ينام، كيف يستيقظ، كيف يمشي، لتتشبه بالمصطفى. ويا ليتنا قصرنا جميع أعمالنا وجميع أفعالنا وجعلنا القدوة في ذلك رسول الله. يا ليتنا علمنا هديه، يا ليتنا علمنا شرعه، يا ليتنا بذلنا الجهد، كل الجهد، في معرفة طريقة الخلقية الخلقية. يا ليتنا علمنا أنه صلوات الله وسلامه عليه كان له درع، لكن متى يلبس الدرع؟ له سيف، متى يستعمل السيف؟ له صلى الله عليه وسلم مغفر، هل كان يلبس المغفر ليغزو الخلق ويغير على الخلق، أم أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يستعمل السيف عندما يدعو إلى الله، عندما يعلو يعلي كلمة الله، إذا لبس المغفر أيغير على قوم قبل أن يدعوهم إلى لا إله إلا الله أم لا؟ إن معرفة نوعية سلاحه تؤدينا إلى معرفة طريقة هديه في هذا السلاح. ما غار على قوم قط، ما قتل بيده إنسانا قط إلا أبي بن خلف لعنة الله عليه. فالإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه استطرد وأجاد وأفاد رحمه الله تعالى، وذكر لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له مغفر غطاء من حديد يوضع على الرأس حتى لا يصاب من لبسه بأذى. هذا المغفر يلبسه عند القتال، لأن النبي لم يكن جبان، وإنما كان النبي شجاعا، لبس المغفر يوم أن دخل مكة، فلنسوة من حديد كلامة، وجعل فوقها عمامة سوداء، فإنه صلوات الله وسلامه عليه دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر وعلى رأسه عمامة سوداء، ولم ينوي من ذي الحليفة، ما نوى عمره، وإنما دخل محاربا مقاتلا، وفتح صلوات الله وسلامه عليه مكة عنوة. ولذا يقول بعض العلماء إن مكة من حسنات المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت بقرية تأكل القرى. الله جل وعلا أمرني أن أنتقل من مكة إلى قرية تأكل القرى. هذه القرية طابة، هذه القرية طيبة، هذه القرية المدينة. جميع العالم الإسلامي اليوم وقبل اليوم عال على هذه المدينة الطيبة، مدينة رسول الله. ما دخل العالم كله، شرقه غربه شماله جنوبه، إلا بدعوة من جعل هذه المدينة عاصمة له، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. العاصمة الأولى في الإسلام بعدما هاجر رسول الله طيبة الطيبة مكة، يوم أن كان النبي فيها ما كانت عاصمة الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث على رأس الأربعين، الله جل وعلا اجتباه واصطفاه واختاره وبعثه إلى الخلق، وله من العمر 40 عاما، أقام بمكة 13 عاما. نعم إنه جهر بالدعوة ودعا إلى الله، ولكن لم تكن مكة يومها عاصمة الإسلام، وإنما صارت المدينة عاصمة للإسلام بعدما هاجر. وأنت تعلم أن الأمر ليس بيد رسول الله، لما كان بمكة كان يصلي والأصنام محيطة معلقة على الكعبة، لم يزل النبي منها شيء، وإنما أزالها بعدما فتح مكة. ومتى كان فتح مكة؟ في السنة 8 من الهجرة، يعني بعدما هاجر إلى طيبة وأقام بها 8 أعوام، خرج النبي إلى مكة قاسيا فاتحا
أراد الله جل وعلا ألا يقع قتال، ألا يقع بأس، ما قتلت إلا امرأة واحدة، ما شهر السيف، بل إنه صلوات الله وسلامه عليه كره أن يقع القتال، وقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فأوصده عليه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. دخل وخالد من السلئة، وهو صلى الله عليه وسلم من أعلاها، لم يقع قتال، ما وقع قتال، وإنما قتلت هذه المرأة التي قتلت. ولما رآها قال النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت هذه تقاتل، يعني أنه كره قتلها. اللهم إلا ما كان من أمر عبد الله بن خطل لعنة الله عليه، عبد الله بن خطل أسلم وهاجر وصار يكتب الوحي لرسول الله مدة من الزمن، وانتدبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى موضع، وبعث معه رجلين عاملين من المسلمين، فخرج عبد الله بن خطل إلى ذي الحليفة آبار علي، وقال للرجلين، أمرهما أن يذبح له شاة وأن يطيبها له، ونام. فاستيقظ لعنة الله عليه، وإذا بالرجلين لم يعملا شيئا، فما كان من عبد الله بن خطل إلا أن قتل الرجلين وعاد إلى مكة واشترى خيمتين جاريتين تشتمان رسول الله. ولهذا لما كان يوم الفتح قال النبي عليه الصلاة والسلام آمرا بأن يقتل عبد الله بن خطل ولو كان متعلقا بأسفار الكعبة، أمر بقتل عبد الله بن خطل ولو كان عبد الله بن خطل متعلقا بأسفار الكعبة. وفعلا تعلق عبد الله بن خطل بأسفار الكعبة، لكن لم يمنعه ذلك من أن يقتل. هؤلاء الذين قتلوا في عام فتح، صعد على الكعبة، دخل، نسح صورة إسماعيل، إبراهيم، صلى ما قدر الله تعالى له، أوصد عليه الباب، دخل معه بلال، دخل معه أسامة، لم يدخل معه غيرهما، خرج وقف على عتبة الكعبة، خطب، ومن ضمن ما خطب: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. نعرف بهذا أن مكة ما صارت دار إسلام إلا في السنة الثالثة، إذا ما كانت عاصمة الإسلام، وإنما عاصمة الإسلام الأولى مكة المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لبس المغفر يتقي به، يتخذ الأسباب التي شرعها الله، هو موقن ونحن موقنون أيضا أنه لا يقتل، أنه لا يصاب بأذى، لأن الله تعالى قال له: والله يعصمك من الناس. هاجر الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم صاروا يتناوبون في حراسته، يتناوبون وهذه اسطوانة الحراسة عند بيتي صلوات الله وسلامه عليه. فلما أنزل الله تعالى عليه قوله والله يعصمك من الناس، أمر النبي الصحابة بأن يتفرقوا، فتفرقوا. وما قصة الأعرابي عنك ببعيدة؟ رجع من سفر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتتبعون الشجر الظليل، فيجعلون الشجرة الظليلة لرسول الله، فاختاروا له شجرة قال النبي تحتها، قال يعني نام نومة القيلولة قبل الظهر تحتها، وعلق سيفه على الشجرة. الصحابة تفرقوا يتتبعون الظل، وإذا برجل كافر يأتي إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ويأخذ سيف رسول الله، ويستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بالسيف في يد الكافر. الكافر قال للنبي يا محمد من يمنعك مني؟ فقال النبي الله. سقط السيف من يد الكافر، أخذه رسول الله، قال للرجل من يمنعك مني؟ الآن السيف بيدي. قال يا محمد كن خيرا. الله جل وعلا عاصم، الله جل وعلا قد حفظ، ومع ذلك يلبس المخمر، يلبس الدرع، بل لبس درعين عام خيبر وعام أحد. تعليم لنا بأن نأخذ الأسباب، لا نشرب السم، لا نشرب ما يقتل، لا نقول إننا متوكلون على الله ولا نتخذ الأسباب. أنا لا أعمل، أنا ألازم المساجد، لا أخرج من المسجد، لا أتزوج، لا أسعى، لا أعمل. لما؟ أقول لأنني متوكل على الله. هذا خطأ فاحش. المتوكل على الله يعمل، المتوكل على الله يأخذ بالأسباب المشروعة. فإذا لم يأخذ بالأسباب المشروعة دل على أنه متواكل وليس بمتوكل. رأى الإمام أحمد بن حنبل في طريقه إلى الحج، رأى رجلا يمشي خلف الركب، الركب يسير، وإذا بهذا الرجل ليس معه إلا عصا وركوة، جازات طعام شراب، بعير يركب عليه، فرس دابة. قال الإمام أحمد ما هذا؟ هذا الرجل ما هو؟ قالوا هذا يزعم بأنه متوكل. قال الإمام أحمد بن حنبل إن هذا متواكل، هلا ترك الركب يسير ويمضي وبعد ذلك يمشي وحده؟ لما لم يمشي وحده؟ يمشي خلف الناس حتى يعطيه هذا كسرة، ويعطيه هذا تمرة، ويعطيه هذا شربة ماء، ويدعي بأنه متوكل. التوكل صدق اعتماد القلب على الله في جلب الخير ودفع الضر، ولكن مع اتخاذ الأسباب المشروعة. فسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه لبس المغفر من باب اتخاذ الأسباب. اتخذ السبب يوم أحد، لبس درعين، الدرع الأول لبسه في بيته، ولما دنا من أحد أخذ الدرع الثاني ولبسه صلوات الله وسلامه عليه، فظاهر جمع بين درعين وهو سيد المتوكلين. سيد المتوكلين يلبس درعين اثنين، ومع ذلك وقع له ما وقع، شج راسه، كسرت رباعيته، دخل المغفر في راسه صلى الله عليه. وعلى آله وصحبه وسلم. إذا يقول الإمام الذهبي وكان له مغفر من سلاح بني قينقاع. بنو قينقاع قبيلة من قبائل اليهود الذين كانوا بالمدينة. قبائل اليهود ثلاثة: بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة. يهود أتوا هذه البلد قبل مبعث رسول الله، قبل أن يهاجر رسول الله. قرأوا في التوراة أنه قد قرب ظهور نبي آخر الزمان، وأنه يخرج ويهاجر إلى أرض ذات نخيل وأشجار. ظنوا أنها تيماء، ظنوا أنها خيبر. جماعة منهم أتوا وأقاموا بهذه البلد: بنو قريظة، بنو النضير، بنو قينقاع. جاء قبائل من العرب نزلوا بطيبة. طيبة يومها تسمى يثرب، لا تسمى طيبة، لا تسمى المدينة، وإنما يقال لها يثرب. بعد الإسلام نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تسميتها يثرب. المهم، بنو قينقاع خانوا، أخلوا، غدروا، نقضوا العهد، أجلاهم رسول الله من المدينة، وذلك بعد وقعة غزوة بدر. غزوة بدر وقعت في السنة الثانية. بعد غزوة بدر حصل ما حصل. السبب: امرأة من الأنصار ذهبت إلى سوق بني قينقاع. سوق بني قينقاع يقع غربي المسجد اليوم ناحية باب الكومة، زقاق جعفر، زقاق الطيار. هذه الناحية كان فيها بنو قينقاع، وهم صاغة يصنعون الذهب الفضة، وفي حفريات قريبة قبل 40 عام 50 عام عثر على بعض البوتقات التي يصهر فيها الذهب لبني قينقاع. لا يهمنا أمر بني قينقاع، وإنما الذي يهمنا أن نعلم أن الله قد خذلهم، أن الله جل وعلا أعز جندا. جماعة كانوا يريدون النبي، ولكن لما بعث النبي كفروا، قالوا هذا نبي الأميين. خرجت المرأة تشتري، عليها مرقها شرشف مستورة، لم تظهر إلا عين واحدة تمشي بها ترى بهم، فتآمر عليها جماعة من أهل السوق، أخذوا شوك وحبال ووضعوا الشوك في مرق المرأة، وأمروا إنسان أن يجر المرق. فلما قامت المرأة وإذا بالشوكة في ثوبها وإذا بالحبل يجذب، فانكشفت المرأة وبدت عورتها. فقام رجل من الأنصار وضرب الذي فعل ذلك. قام رجل من اليهود قتل الأنصار. نادى المسلمون، أتى رسول الله، أزال الإشكال، أمر بإجلاء بني قينقاع، فأجليت بني قينقاع إلى خيبر، إلى أذرعات، إلى تيماء لعنة الله عليه. فأدرك النبي عليه الصلاة والسلام
من سلاحهم هذا المخبر.
وكان له مخبر آخر يسمى السبوق.
السبوق من الإسباغ،
يعني أنه طويل كبير. أسبغ الوضوء أتمه أكمله،
مخبر يغطي الرأس كله
ويصل إلى العنق بحيث لا يظهر العنق
صلوات الله وسلامه عليه. وكانت له راية سوداء،
علم
أسود مربع من نمرة مخملة.
العرب كانوا يستعملون الرايات
في حروبهم
في قتالهم،
وحروب العرب شهيرة
معلومة، لهم قواعد
ولهم طرق.
يستعملون الراية، يستعملون اللواء. النبي له لواء،
له راية صلوات الله وسلامه عليه.
الراية استعملها قصي جده، قصي بن كلاب، يسمى مجمع. مجمع
لأنه جمع قبائل العرب وبخاصة قريش
وأدخلهم حول الكعبة وأنزلهم حولها.
أولا كانوا متناثرين، كانوا متباعدين، دعاهم قصي مجمع وأنزلهم منازل
وعمل قواعد.
من القواعد أن بني عبد الدار هم الذين يحملون اللواء عند القتال.
إذا خرجوا للقتال من الذي يحمل اللواء؟
العلم، البيرق. وترون الأعلام لكل دولة علم،
وعلمنا علم هذه البلاد
خير الأعلام وأجلها، لا ينكس أبدا
بفضل الله ومنته.
أولا لأن البلاد إسلامية
سنية نبوية
شرعية، الإسلام لا يدعونا إلى تنكيس علم.
إما تميت كبر صغر،
العلم يبقى مال العلم،
وإنما علينا أن نسترجع إلى الله، أن نعود إلى الله.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
نقرأ باب الله، اللهم أجرنا في مصيبتنا
واخلفنا خيرا منها. ما معنى تنكيس العلم؟
ما معنى الحداد؟ 10 أيام، 20 يوم،
40 يوم، تعطل الدوائر، لا علم لا عمل أبد.
هذا أمر تقليد وتشبه بأعداء الله تعالى.
لا ينكس علم ولا يكون حداد،
وإنما تحد المرأة على زوجها إن مات 14 وعشرا.
المرأة تحد،
المرأة تحد على أبيها 3 أيام،
على أخيها 3 أيام لا زيادة.
وإحدادها أنها لا تتطيب،
لا تتزين،
وتكثر من الاسترجاع والعودة إلى الله.
المرأة مات زوجها تحد،
بمعنى تبقى 14 وعشر لا تتطيب،
لا تتزين، لا تذهب إلى الأفراح،
وهذا لغرض إسلامي ثاني.
ما هو الغرض؟
الغرض أن الزوجة مات اليوم، تبقى 14 وعشرة أيام حتى نعلم هل هي حامل أم لا، لأنه لا يظهر الحمل إلا بعد 4 أشهر وعشرة. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. من 40 يوم ثم يكون علقة مثل ذلك 80 يوم. المني صار علقة دم ثم يكون مضغة مثل ذلك. الدم جمد وأصبح على قدر المضغة 43 في 120 يوم. ثم يبعث الله الملك فيأخذ الملك النطفة. يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ إن قال الله مخلقة أمر بكتب الرزق الأجل العمل، وأمر بأن ينفخ الروح، وقبل أن ينفخ الروح الملك يمد يده إلى موضع دفنه. أين يقتل؟ أين يقبر؟ أين يموت؟ مع النطفة. والله لا يدفن إلا في الموضع الذي أخذ منه التراب، ذلك تقدير العزيز العليم. من اليوم 121 يتحرك الولد، يأكل يشرب. ولهذا قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 لما يا رب؟ حتى تعلم، حتى نعلم أهي حامل أم حائل. حامل استمرت حتى تضع الولد، حائل ما في جنين ولا ولد، بعد ذلك تخرج من عدتها إن شاء الله تبارك الله. لهذا لا حداد في الإسلام إلا لامرأة على زوج 14 إلا على امرأة مات أخوها أبوها ولدها 3 أيام. وقع هذا لزينب، وقع هذا لأم سلمة، وقع هذا لزوجة من زوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه، أحدت 3 أيام عندما مات أخوها. الشاهد عالمنا لا يرخى، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا العلم لا ينكس. كتب عليه هذه الجملة التي يدخل بها المرء في الإسلام، وما أحسن هذا العام العلم، وما أجل هذا العلم. وقد وفق الله تعالى الدولة على هذا العلم، يرفرف في كل بلد. ذهب إليه الوالي، ذهب إليه السلطان حاكم هذه البلاد أمريكا، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يستقبل الحاكم الوالي خادم الحرمين، يستقبل في أمريكا من المطار الشوارع، وإذا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. أليس هذا عز؟ أليس هذا نصر؟ أليست هذه دعوة للا إله إلا الله محمد رسول الله؟ الكونغرس لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاللواء معروف عند العرب، ولا يعطى اللواء ولا يسلم الإمام إلا لفارس، إلا لبطل، إلا لمقدام. ولهذا قصي بن كلاب جد النبي عليه الصلاة والسلام مجمع، لما جمع قريش والعرب جعل أمر اللواء لمن عبد الدار من أولاده. السقاية لا زالت إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام في آل العباس. الحجابة في بني شيبة. الرفادة مواضع الطعام، مواضع الأكل. الحاج إذا جاء في عهد قريش يجد دور للطعام، مهما بلغ الحجيج دون للطعام يأكل منها الحاج. سقاية أحواض كثيرة مملوءة بماء زمزم، أحواض فيها ماء سويق زبيب يأكل منها قاصد بيت الله الحرام. هذه مكارم محاسن من محاسن الجاهلية جاء الإسلام بها فأقرها وأبقاها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت له راية سوداء مربعة ليست بالمستطيلة تدعى العقاب. وروى أبو داود من حديث سماك بن حرب وساق السند وفيه راوي مجهول قال رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء، تارة صفراء تارة سوداء تارة بيضاء، وكان عليه الصلاة والسلام يجعل لكل قبيلة راية. كل قبيلة من قبائل العرب الذين كانوا معه صلى الله عليه وسلم لهم راية ولواء في عام الفتح. الخزرج لهم لواء، الأوس لهم لواء، جهينة لهم لواء، حزينة لهم لواء، غفار، أسد، أشجع، قبائل العرب الذين كانوا بطيبة وحول طيبة من المسلمين الذين دخلوا مع رسول الله مكة ما من قبيلة إلا ومعها لواء. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لواء الخزرج لسعد بن عبادة. سعد بن عبادة سيد الخزرج الذي ذكرت لك أخباره مرارا، مطعم الضيفان. سعد أبوه عبادة ولده قيس، ثلاثة أجاويد من أجاويد العرب مطعمون. جفنة سعد من يوم أن قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي جفنة معلومة كبيرة فيها ثريد ولحم لا تتوقف عن بيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اللواء لك يا سعد. وصلوا إلى مكة، وقبل أن يدخلوا مكة قال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه اليوم يوم الملحمة، اليوم تنتهك فيه الحرمات، كلام ما رضي به رسول الله. اليوم يوم الملحمة، يوم القتل والقتال، اليوم ننتقم من قريش الذين آذوا رسول الله، الذين لم يتركوا رسول الله بعدما هاجر. كم من الغزوات التي وقعت، بدر الكبرى، بدر الصغرى، أحد، الخندق وغيرها. سعد مغضب لله للإسلام، ولهذا قال هذه المقالة اليوم يوم الملحمة، اليوم تنتهك فيه الحرمات، حرمات قريش اليوم تنتهك. سمع النبي الكلام، ما رضي النبي به، أخذ النبي اللواء من سعد بن عبادة ولم يعطيه أحدا من الخزرج، وإنما دفعه لابنه قيس. هذه حكمة وسياسة عظيمة من سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. لو أعطى اللواء لغير الولد ولد لما رضي بذلك سعد، لأثر الأمر على سعد، لدخل في قلب سعد ما يدخل، ولكن أخذ النبي اللواء منه وأعطاه ولده. انتهى المسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يتقيد بلون في راياته وفي أعلام، تارة له لواء أسود، تارة له راية صفراء، تارة له لواء أبيض، وربما جعل فيها الأسود، وربما كانت من خمر بعض نسائه صلى الله عليه وسلم. خمر جمع خمار، الخمار ما تغطي به المرأة رأسها، المرأة العربية كانت تغطي رأسها ولا يبدو جيبها، جيبها يعني صدرها، ولا يبدو حلقومها، ولا يبدو شعرها، تجعل الخمار وبعد ذلك تأتي بالمر الشرشف الكبير تلفه عليها وتمشي. الخمار إذا وضعته على رأسها أخذ الطرف وأظهرت المرأة العربية عينا واحدة لتنظر به في الطريق. ولو رأيت بعض النسوة الموريتانيات اليوم فإن الوضع يمثل ما كانت عليه المرأة المسلمة على عهد رسول الله. ولعلي أذكركم بأن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تبدي شعرها ولا أن تبدي نحرها ولا جيبها، فضلا عن أن تظهر ساقها أو أن تبدي ظهرها، حرام عليها ذلك، وحرام على بعلها ووليها أن يهيئ لها ذلك، بل إن الإسلام أمر المرأة المسلمة إذا صلت في دارها وبين أولادها وزوجها وبين محارمها لا تحسر ولا تكشف رأسها ولا ساعديها، فضلا عن ساقيها وفخذيها. تصلي في البيت، تصلي داخل الحجرة، اليوم الليلة هذه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تدخل غرفة ليس فيها أحد وتستقبل القبلة وتصلي ورأسها مكشوف وساعداها باديان وساقاها باديان، فضلا عن نحرها وظهرها. يقتضي منا أن نتقي الله، يقتضي منا أن نأتمر لأمر رسول الله. السؤال سؤال أم سلمة أن المرأة عليها خمار وأن المرأة عليها درع قميص ثوب كما نقول اليوم، سؤالها أنها ليس عليها إزار يعني سروال يعني تحت القميص شيء، فقال النبي نعم، ما دام يوجد خمار على الرأس وما دام يوجد قميص تلبسه، لكن يبقى شرط واحد أيتها المرأة المسلمة، إذا كان الدرع الفستان سابغا طويلا فضفاضا يغطي ظهور قدميها وهي داخل بيتها تصلي. المسألة الصلاة طاعة لله، إنابة داخل البيت، داخل البيت غالبا لا يوجد إلا المحارم، لا يوجد إلا الأولاد، الآباء، الأزواج، المحارم. فبالله عليك يا مسلم، أتذهب المرأة إلى السوق، إلى موضع العمل، إلى موضع من المواضع ساق بادي، بادي الرأس مكشوف، النحر واضح. هذه يهودية؟ لا. نصرانية؟ لا. مجوسية؟ لا. ايش شكلها هذه؟ هذه تعود الى انها مسلمة، ولكن رأت النصارى نصرانيات يهوديات والمجوسيات يعملن فارادت ان تعمل ووافقها على هذا الدلدول واقرها على هذا العمل، لان المجتمع المسلم اليوم لا يعرف حقيقة اسلامه. الله جل وعلا يقول ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن، يعني ازواجهن او ابائهن او اباء بعولتهن، ابنائهن ابناء اخواتهن، هؤلاء الذين يرون زينتها. ما زينتها؟ تولى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه بيان الزينة التي يجوز ان تظهر، قال الخلخال، واما الساق لا، الفخذ لا، النحر لا، الشعر لا، العنق لا. وهل يسوق لامرأة مسلمة ان تسبح في مسبح الفندق، في مسبح الفندق الشرفات تطل على الفندق على المسبح، كل من نزل ينظر، المسبح متوسط وكراسي موجودة، تسبح عليها شرب وعليها حمالة وما بقي فمتاع لكل من أراد أن يأكل. هان هان أو عظم، صغر أو كبر، ولا يكفي هذا فيها، إذا ما سبحت أن تأتي إلى الكرسي حتى الجسد يصير أسمر تتشمس. مسلمة مؤمنة بالله ورسول الله يقول لأم سلمة نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. ولهذا تعلم أيها الأخ أن الانتماء إلى الإسلام انتماء باللسان، والانتماء باللسان لا يجزي ولا ينفع، لا بد من التطبيق. ولهذا يقول القائل سارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. لو نظرنا إلى الإسلام الذي جاء به المصطفى فإن الإسلام الذي جاء به المصطفى إسلام طيب، إسلام زكي، إسلام طاهر. النبي بعث في جاهلية جهلاء ضلال عمياء، أقام بمكة 13 عام وأقام بمدينة 10 أعوام، وما غمض النبي عينيه وما انتقل إلى الرفيق الأعلام إلا وبلاد العرب كلها صارت تدين بالإسلام. اسمحوا لي أن أقول ما مضى القرن من بعد ما هاجر النبي، ما مضى قرن، يعني ما وصلنا إلى سنة 100 هجرية إلا وقد فتحت بلاد فارس، بلاد الروم، بلاد القبط، جزر البحر الأبيض، وصلوا إلى شرلمان ملك فرنسا، وصلوا إلى السن، وصلوا إلى الهند، وصلوا إلى الصين، الجماعة الذين بعث فيهم رسول الله. النبي بعث في جماعة العرب ولكن رسالته عامة، وإنما أثر التأثير الأول في الجماعة الذين يسكنون بلاد العرب. ما مضت 100 سنة من هجرته لا من بعثته إلا وقد وصل الإسلام إلى مشارق المحيط الأطلسي، الذي يركب المحيط الأطلسي على بواخر على طائرة حالا ينزل على الأمريكتين أو ينزل على أمريكا الجنوبية قبل 1300 عام، 1300 عام. أوصلوا لا إله إلا الله بتمسكهم بالقرآن، باتباع لسيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه، ذهبوا إلى تلك الديار يحملون رايات كرايات رسول الله، ويحملون القرآن بأيديهم، لا يعلمون قانون ولا يعلمون روتين ولا يعلمون أي شيء إلا القرآن وما جاء به السيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه. يقول الإمام الذهبي: وكان فسطاطه الفسطاط خيمة من شعر، كان له خيمة من شعر. هذا الفسطاط يسمى الكن لأنه يكن فيه، إذا خرج في القتال له فسطاط، له خيمة شملة من شعر ياوي النبي والخضر تحتها. ولذا سميت الفسطاط مدينة الفسطاط بمصر في القاهرة، سميت الفسطاط الموضع الذي فيه مسجد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه جاء ونزل بالفسطاط. وسمي الموضع فسطاط لأن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان له فسطاط، كان له خيمة من شعر فاتح مصر رضي الله عنه. ويذكر أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما نزل بالفسطاط مصر القديمة وأراد أن ينتقل، وإلى بحمامة كانت فوق الفسطاط ولها أولاد، فترك الفسطاط لئلا يزعجها رضي الله تعالى عنه وارضاه. فالفسطاط خيمة من شعر على أي لون كان، وقبل سنوات قلائل كنا نرى الفسطاط، واليوم استبدل الفسطاط بالخيام، ولعل بعض النواحي التي فيها البوادي والعرب فيها الفسطاط، بيت خفيف للنقل، وتارة يكون من جلد وتارة يكون من جلد. فلذا أشار إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ذا أبهة ولا عظمة وتواضع، بيته من نبي، بابه من خشب، الباب سجر بخشب، وما كان الخشب فجاء بالمسور مسور من شعر يسر به الباب صلى الله عليه وسلم. لا يحبه الله ولهذا ما أعطاه الدنيا، لا، لكنه خير بين أن يكون ملك أو أن يكون نبي، ملك نبي أو عبد نبي، يختار أن يكون عبد النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول الإمام الذهبي: وكان له محجن قدر ذراع، محجن قدر ذراع، المحجن عصا رأسها معكوب، عصا صغيرة لها رأس معكوب يمكن أن يحمل عليها المتاع، القربة، البدرة، الخرد، الحسكل يضع عليه ويمشي. دخل مكة معتمرا فطاف بالبيت، ولما طاف بالبيت كان بيده المحجن وصار يضع المحجن على الحجر ويقبل.